بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل، إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الصوم عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصوم: باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال:
يعني باب حق الأهل في صوم التطوع، وأنه ينبغي أن يراعى فيه حق الأهل ولا يغفل فيه حق الأهل. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينيك عليك حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا، قال إني لأقوى لذلك. قال فصم صيام داود عليه السلام. قال وكيف؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يقر ولا يفر إذا لاقى. قال من ولي من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد مرتين.
هذا الحديث أو هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ضمن أبواب يتحدث فيها عن مسألة الصوم وسرد الصوم وعدم مراعاة من تحتاج مراعاته أو يلزم مراعاته كالزائر وكالزوجة وكالأهل وغيرهم ممن ينبغي لمن يريد الصوم أن يراعي أحوالهم. وأورد في هذا الباب الحديث الذي مر وهو حديث سلمان الفارسي رحمه الله مع أبي الدرداء إنما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وجاء سلمان يزور أبا الدرداء فوجد امرأته مبتذلة فلما سأل قالت إن أبا الدرداء رجل يعني لا أرب له في النساء وأنه مشغول عنهم بأن يصلي الليلة يعني النافلة طوال الليل ويصوم النهار كله فأدرك أن لها حقا لم يوفه أبو الدرداء. فلما جاء وقدم له الطعام وقال له كل فإني صائم قال لا آكل حتى تفطر معي. فلما أكل معه وحان الليل وأراد أن يقوم قال له ارقد ولم يمكنه من الصلاة إلا آخر الليل. ثم قال له إن لبدنك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. ولما أذن الفجر انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد سلمان أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أحوالهم بالوحي وأقر سلمان على ما قال. ومحل الشاهد من هذا الحديث وقوله إن لأهلك عليك حقا فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول من سلمان. ومنه استنبط الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة وبين أن للأهل حقا على من يرغب عن أداء حقها في صلاة في صيام التطوع. أما صيام الواجب فهذا أمر له شأنه وله حكمه ولمن يعتذر به، لأن الله أمر به والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على الحديث السابق، وكنا قد وصلنا عند قوله لا صام من صام الأبد مرتين. في رواية مسلم قال عطاء: فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد،
يعني صيام الدار، حيث يلزم نفسه بأن يزور الدار كله ولا يفطر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. واستدل بهذا على كراهية صوم الدهر. قال ابن التين: استدل على كراهته من هذه القصة من أوجه نهيه صلى الله عليه وسلم عن الزيادة، وأمره بأن يصوم
زيادة، يعني زيادة صوم داود، حيث نهى عبد الله بن عمر عن أن يقول أو أن يزيد على صيام داود. نعم.
وأمره بأن يصوم ويفطر،
وأمره بأن يصوم ويفطر، لأن هذا هو المطلوب منه. نعم.
قال: وقوله لا أفضل من ذلك، ودعاؤه على من صام الأبد،
كل هذا دليل على كراهية صوم الدهر وكراهية صوم الأبد. نعم.
وقيل معنى قوله لا صام النفي، أي ما صام، كقوله تعالى: فلا صدق ولا صلى،
يعني أنه وإن فعل ذلك كأنه لم يصم ولم يفعل هذه القربة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله في حديث أبي قتادة عند مسلم: وقد سئل عن صوم الدهر لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر. وفي
يعني
رواية
كأن هذا أمر مخترع مبتدع لا يقبل عند الله. نعم.
قال: وفي رواية الترمذي: لم يصم ولم يفطر، وهو شك من أحد رواته، ومقتضاه أنهما بمعنى واحد، والمعنى بالنفي أنه لم يحصل أجر الصوم لمخالفته، ولم يفطر لأنه أمسك،
لأنه أمسك ظاهرا. نعم.
قال: وإلى كراهة صوم الدهر مطلقا ذهب إسحاق وأهل الظاهر،
وهي إسحاق بن راهوية وأهل الظاهر قالوا بالكراهية، كراهية صيام الدهر كاملا. نعم.
قال: وهي رواية عن أحمد. وشذ ابن حزم فقال: يحرم. وروى ابن
يعني
أبي
يحرم صيام الدهر عند ابن حزم. نعم.
قال: وروى ابن أبي شيبة
يكره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي عمرو الشيباني قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن رجلا يصوم الدهر، فأتاه فعلاه بالدرة وجعل يقول: كل يا دهري،
يعني كأنه أجبره على أن يفطره لأنه ابتدع فعلا منهيا عنه، أو ارتكب فعلا منهيا عنه.
قال: ومن طريق أبي إسحاق أن عبد الرحمن بن أبي نعيم كان يصوم الدهر، فقال عمرو بن ميمون: لو رأى هذا أصحاب محمد لرجموه. واحتجوا أيضا بحديث أبي موسى رضي الله عنه رفعه قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد بيده.
نعم. كل هذا من الأدلة التي تدل على كراهية فعل ذلك، وإن كان ابن حزم رحمه الله استدل به على تحريم فعل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، وظاهره أنها تضيق عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم،
فاعتبر ذلك من المخالفة التي يستوجب بها دخول النار. نعم.
قال واعتقاده أن غير سنته أفضل أفضل منه منها،
وهو صيام الدهر أفضل من عدم صيام الدهر. نعم.
قال وهذا يقتضي الوعيد الشديد فيكون حراما. قال وإلى الكراهة مطلقا ذهب ابن العربي من المالكية فقال قوله لا صام من صام الأبد إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وإن كان معناه الإخبار فهو دليل على أن هذا مكروه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم، وإذا لم يصم شرعا لم يكتب له الثواب لوجوب صدق قوله صلى الله عليه وسلم، لأنه نفى عنه الصوم وقد نفى عنه الفضل كما تقدم.
نعم. حيث قال لا أفضل من ذلك لما خاطب عبد الله بن عمرو بن العاص وألزمه بصوم داود، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما.
أحسن الله إليكم. قال فكيف يطلب الفضل فيما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذهب آخرون إلى جواز صيام الدهر وحملوا أخبار النهي على من صامه حقيقة، فإنه يدخل فيه ما حرم صومه كالعيدين، وهذا اختيار ابن المنذر وطائفة، وروي عن عائشة رضي الله عنها نحوه.
نعم.
وفيه نظر، لأنه صلى الله عليه وسلم قد قال جوابا لمن سأله عن صوم الدهر لا صام ولا أفطر، وهو يؤذن بأنه ما أجر ولا أثم،
يؤذن
بأنه ما أجر ولا أثم،
ما حجر
يعني أجر من الأجر،
ما أجر يعني ما ناله أجر في ذلك، ولا أثم حيث إنه فعل أمرا مخالفا للشرع. نعم.
قال ومن صام الأيام المحرمة لا يقال فيه ذلك، لأنه عند من أجاز صوم الدهر إلا الأيام المحرمة يكون قد فعل مستحبا وحراما، وأيضا فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعا.
وأيام التحريم هي يومي عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق. نعم.
قال فهي بمنزلة الليل وأيام الحيض، فلم تدخل في السؤال عند من علم تحريمها، ولا يصلح الجواب بقوله لا صام ولا أفطر لمن لم يعلم تحريمها. وذهب آخرون إلى استحباب صيام الدهر لمن قوي عليه ولم يفوت فيه حقا، وإلى ذلك ذهب الجمهور. قال السبكي أطلق أصحابنا كراهة صوم الدهر لمن فوت حقا،
وأما من لم يفوت حقا بأن أدى الحقوق حيث أدى الحق للزائر وأدى الحق للأهل وأدى الحق لمن يلزمه أن يؤدي حقه فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولم يوضحوا هل المراد الحق الواجب أو المندوب، ويتجه أن يقال إن علم أنه يفوت حقا واجبا حرما.
نعم.
وإن علم أنه يفوت حقا مندوبا أولى من الصيام كره، وإن كان يقوم مقامه فلا. وإلى ذلك أشار ابن خزيمة فترجم قال: ذكر العلة التي بها زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر. وساق الحديث الذي فيه: إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك.
ومعنى هجمت عينك يعني غلبتك عينك في النوم، فلا تستطيع قيام الليل. وما يتعلق بالصوم فلا تتمكن من أدائه. نعم،
أحسن الله إليه. قال: ومن حجتهم حديث حمزة بن عمرو الذي مضى،
فلأنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم وأنه يسرد الصوم، فأخبر فوافقه النبي وأقره على ذلك. نعم.
قال: فإن في بعض طرقه عند مسلم أنه قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم، فحملوا قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: لا أفضل من ذلك، أي في حقك، فيلتحق به من في معناه ممن يدخل فيه على نفسه مشقة أو يفوت حقا. ولذلك لم ينهى حمزة بن عمرو ولذلك لم ينهى حمزة بن عمرو
لم ينهى حمزة بن عمرو يعني على سرد الصوم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولذلك لم ينهى حمزة ابن عمرو عن السرد، فلو كان السرد ممتنعا لبينه له،
لأنه لا ليس له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قاله النووي وتعقب بأن سؤال حمزة
وتعقب
أحسن الله إليكم قال وتعقب بأن سؤال حمزة إنما كان عن الصوم في السفر لا عن صوم الدهر، ولا يلزم من سرد الصيام صوم الدهر، فقد قال أسامة بن زيد رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر. أخرجه أحمد.
كما مر بنا أنه كان يصوم ويسرد الصوم حتى يقول القائل إنه لن يفطر، ويفطر حتى يقول القائل إنه لن يصوم، ولا يلزم من ذلك من سرد الصوم صوم الدهر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم الدهر، فلا يلزم من ذكر السرد صيام الدهر.
نعم.
وأجابوا عن حديث أبي موسى رضي الله عنه المقدم ذكره بأن معناه ضيقت عليه فلا يدخلها، فعلى هذا تكون على بمعنى أي ضيقت عنه. وهذا التأويل حكاه الأثرم عن مسدد،
وهو تأويل بعيد يعني. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وحكى رده عن أحمد. وقال ابن خزيمة: سألت المزني عن هذا الحديث فقال: يشبه أن يكون معناه ضيقت عنه فلا يدخلها، ولا يشبه أن يكون على ظاهره، لأن من ازداد لله عملا وطاعة ازداد عند الله رفعة وعلته كرامة. ورجح هذا التأويل جماعة منهم الغزالي فقالوا: له مناسبة من جهة أن الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات بالصوم ضيق الله عليه النار فلا يبقى له فيها مكان، لأنه ضيق طرقها بالعبادة،
وضيق الله عليه ولوجها ودخولها. نعم.
قال: وتعقب بأنه ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقربا، بل رب عمل صالح إذا ازداد منه ازداد بعدا، كالصلاة في الأوقات المكروهة. والأولى إجراء الحديث على ظاهره وحمله على من فوت حقا واجبا بذلك،
بدلا من هذه التأويلات البعيدة. نعم.
قال: بذلك فإنه يتوجه إليه الوعيد، ولا يخالف القاعدة التي أشار إليها المزني. قال: ومن حجتهم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق حديث الباب كما تقدم في الطريقين الماضيين: فإن الحسنة بعشرة أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. وقوله فيما رواه مسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. قالوا: فدل
لا يلزم منه جواز صيام الدهر، وإنما هو من باب التمثيل وحصول الأجر لا لزوم الفعل بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قالوا: فدل ذلك على أن صوم الدهر أفضل مما شبه به، وأنه أمر مطلوب، وتعقب بأن التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه،
خصوصا وقد ورد النهي من الشارع عنه. نعم.
قال: وإنما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام 360 يوما. ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام جميع السنة، فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه به من كل وجه. واختلف المجيزون لصوم الدهر بالشرط المتقدم، هل هو أفضل أو صيام يوم وإفطار يوم أفضل؟
الظاهر أن صيام يوم وإفطار يوم أفضل، لأن الشارع نص على ذلك.
أحسن الله إليكم. قال: فصرح جماعة من العلماء بأن صوم الدهر أفضل، لأنه أكثر عملا فيكون أكثر أجرا، وما كان أكثر أجرا كان أكثر ثوابا. وبذلك جزم الغزالي أولا، وقيده بشرط أن لا يصوم الأيام المنهية عنها، وأن لا يرغب عن السنة بأن يجعل الصوم حجرا على نفسه، فإذا أمن من ذلك فالصوم من أفضل الأعمال، فالاستكثار منه زيادة في الفضل. قال: وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الأعمال متعارضة المصالح والمفاسد، ومقدار كل منها في الحث والمنع غير متحقق، فزيادة الأجر بزيادة العمل في شيء يعارضه اقتضاء العادة التقصير في حقوق أخرى يعارضها العمل المذكور، ومقدار الفائت من ذلك مع مقدار الحاصل غير متحقق.
بل الالتزام بما نص عليه الشارع أولى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فالأولى التفويض إلى حكم الشارع، ولما دل عليه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، وقوله: إنه أحب الصيام إلى الله تعالى. قال: وذهب جماعة منهم المتولي من الشافعية إلى أن صيام داود أفضل، وهو ظاهر الحديث بل صريحه، ويترجح من حيث المعنى أيضا بأن صيام الدهر قد يفوت بعض الحقوق كما تقدم، وبأن من اعتاده فإنه لا يكاد يشق عليه، بل تضعف شهوته عن الأكل وتقل حاجته إلى الطعام والشراب نهارا، ويألف تناوله في الليل بحيث يتجدد له طبع زائد، بخلاف من يصوم يوما ويفطر يوما فإنه ينتقل من فطر إلى صوم ومن صوم إلى فطر. وقد نقل الترمذي عن بعض أهل العلم أنه أشق الصيام، ويأمن مع ذلك غالبا من تفويت الحقوق كما تقدمت الإشارة إليه فيما تقدم قريبا في حق داود عليه السلام،
حيث تتجدد القوة وتتجدد الشهوة يتجدد العمل في صوم يوم وإفطار يوم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فيما تقدم قريبا في حق داود عليه السلام: ولا يفر إذا لاقى،
لأن يعني أن داود كان من شأنه أنه إذا لاقى العدو لا يفر، ولذلك أكرمه الله بأنه قتل قابيل الذي كان في زمنه ذا قوة وذا بأس، قتل طالوت. نعم، قتل طالوت لأنه كان ذا قوة وذا قوة، لكن الله جل وعلا مكن داود فقتله.
قتل جالوت ولا طالوت؟
وقتل داود جالوت. نعم، فقتله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا يفر إذا لاقى، لأن من أسباب الفرار ضعف الجسد، ولا شك أن سرد الصوم ينهكه. وعلى ذلك يحمل قول ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه أنه قيل له: إنك لتقل الصيام، فقال: إني أخاف أن يضعفني عن القراءة، والقراءة أحب إلي من الصيام. نعم، إن فرض أن شخصا إن فرض أن شخصا لا يفوته شيء من الأعمال الصالحة بالصيام أصلا، ولا يفوت حقا من الحقوق التي خوطب بها، لم يبعد أن يكون في حقه أرجح،
يعني أن يكون الصوم في حقه أرجح. نعم.
وإلى ذلك أشار ابن خزيمة فترجم: الدليل على أن صيام داود إنما كان أعدل الصيام وأحبه إلى الله، لأن فاعله يؤدي حق نفسه وأهله وزائره أيام فطره، بخلاف من يتابع الصوم. وهذا يشعر بأن من لا يتضرر في نفسه ولا يفوت حقا أن يكون أرجح،
أن يكون الصوم في حقه أرجح.
وعلى هذا فيختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال،
لكن العبرة بما جاء به الشرع، حيث أخبر إن أفضل الصوم صيام داود، ولذلك على الإنسان أن يلتزم ذلك حتى لا يقع في خلاف هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وعلى هذا فيختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، فمن يقتضي حاله الإكثار من الصوم أكثر منه، ومن يقتضي حاله الإكثار من الإفطار أكثر منه، ومن يقتضي حاله المزج فعله،
ومن يقتضي حاله
المزج
يعني أن يمزج بين الأمرين. نعم
فعله. حتى أن الشخص الواحد قد تختلف عليه الأحوال في ذلك. وإلى ذلك أشار الغزالي أخيرا والله أعلم بالصواب.
يعني هذه المسألة يعني تناولها ودراستها خرجت عن الهدف العام، وإنما هي تتناول وفق أمزجة القائلين والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب صوم يوم وإفطار يوم.
وهذا هو الذي حث عليه الشرع ودعا إليه ووصى به عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وبين أنه صيام داود. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال: سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الشهر 3 أيام. قال: أطيق أكثر من ذلك. فما زال حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيق أكثر. فما زال حتى قال: في 3. قوله: باب صوم يوم وإفطار يوم، ذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو من طريق شعبة عن مغيرة عن مجاهد عنه مختصرا، وقد أخرجه في فضائل القرآن من طريق أبي عوانة عن مغيرة مطولا، وسيأتي الكلام عليه فيما يتعلق بقراءة القرآن هناك، وقد تقدم الكلام على فوائد الزيادة المتعلقة بالصيام قريبا. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب صوم داود عليه السلام.
نعم.
وقال حدثنا آدم،
إخبار عن أمر داود وعن فضل صيام داود بعد أن ذكر ما ينبغي أن يفعله الإنسان من الصوم، وأنه من أفضل الأعمال أن يصوم يوما ويفطر يوما. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي بن ثابت قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل؟ فقلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر. صوم 3 أيام صوم الدهر كله.
يعني كمان صام الدهر كله.
قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وقال حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال: أخبرني أبو المليح قال: دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال: قلت يا رسول الله. قال: 5. قلت يا رسول الله. قال: 7. قلت يا رسول الله. قال: 9. قلت يا رسول الله. قال: 11. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله: باب صوم داود عليه السلام. أورد فيه حديث عبد الله بن عمرو من وجهين، وقد قدمت محصل فوائدهما المتعلقة بالصيام. قال الزين بن المنير: أفرد ترجمة صوم يوم وإفطار يوم بالذكر للتنبيه على أفضليته، وأفرد صيام داود عليه السلام بالذكر للإشارة إلى الاقتداء به في ذلك. قوله: في الطريق الأولى، وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه.
هذا أبو العباس. نعم.
قال: فيه إشارة إلى أن الشاعر بصدد أن يتهم في حديثه لما تقتضيه صناعته من سلوك المبالغة في الإطراء وغيره،
يعني شان الشعراء، لكن من استثني من الشعراء إلا الذين آمنوا فلا يلزم أن يشملهم ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فأخبر الراوي عنه أنه مع كونه شاعرا كان غير متهم في حديثه. وقوله في حديثه يحتمل مرويه من الحديث النبوي، ويحتمل فيما هو أعم من ذلك،
والعبرة فيما يتعلق برواية الحديث النبوي حيث ذكرت في مجال الرواية رواية الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والثاني أليق إلا لكان مرغوبا عنه، وإلا لكان مرغوبا عنه. والواقع أنه حجة عند كل من أخرج الصحيح وأفصح بتوثيقه أحمد وابن معين وآخرون،
حتى لا يشك في روايته،
وليس له مع ذلك في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين، أحدهما في الجهاد والآخر في المغازي، وأعادهما معا في الأدب. وقد تقدم حديث الباب في التهجد من وجه آخر. قوله: ونفهت بكسر الفاء، أي تعبت وكلت.
نفهت. نعم.
ونفهت نفسه. قال: ووقع في رواية النسف نثهت بالمثلثة بدل الفاء.
نثهت. نعم.
بدأ بالمثلثة بدل الفاء، وقد
يعني
استغرب
بدل الفاء نثهت بدلا من نفهت.
قال: وقد استغربها ابن التين فقال: لا أعرف معناها. قلت: وكأنها أبدلت من الفاء فإنها تبدل منها كثيرا.
الفاء تبدل من الفاء، يعني نفيت ونفيت. نعم.
قال: وفي رواية الكشميهني بدلها ونهكت، أي
نهكت
أو نهكت، أي هزلت وضعفت.
نعم.
قوله: صوم 3 أيام، أي من كل شهر صوم الدهر كله، أي بالتضعيف كما تقدم صريحا،
لأن الحسنة بعشر أمثالها، فكأن من صام في كل شهر 3 أيام صام الشهر كله وصام الدهر كله. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله صوم ثلاثة أيام أي من كل شهر، صوم الدهر كله أي بالتضعيف كما تقدم صريحا. قوله في الطريق الثانية أخبرني أبو المليح هو عامر، وقيل زيد، وقيل زياد بن أسامة بن عمير الهذلي، لأبيه صحبة، وليس لأبي المليح في البخاري سوى هذا الحديث، وأعاده في الاستئذان، وآخر تقدم في المواقيت في موضعين من روايته عن بريدة رضي الله عنه.
فكأن هذه الروايات هي حديث واحد تكرر في هذه المواطن من كتاب البخاري. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله دخلت مع أبيك، وقع في الاستئذان مع أبيك، مع أبيك زيد، وهو والد أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو، وقيل عامر.
نعم.
وقيل عامر الجرمي. قوله فإما أرسل إلي وإما لقيته،
يعني عبد الله بن عمر، قوله إن إما أن النبي أرسل إليه وإما أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم.
صلاة والسلام. قال شك من بعض رواته، وغلط من قال إنه شك من عبد الله بن عمرو، لما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم قصده إلى بيته
حيث أجلسه وألقى إليه الوسادة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فدل على أن لقاءه إياه كان عن قصد منه إليه. قوله فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، قال فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع،
لم يجلس على الوسادة ويختص بها دونه، وإنما جعل بينه وبينه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وترك الاستئثار على جليسه، وفي كون الوسادة من أدم حشوها ليف، بيان ما كان عليه الصحابة في غالب أحوالهم في عهده صلى الله عليه وسلم من الضيق، إذ لو كان عنده أشرف منها لأكرم بها نبيه صلى الله عليه وسلم. لأكرم بها نبيه صلى الله عليه وسلم. قوله خمسا في رواية الكشميهني خمسة، وكذا في البواقي، فمن قال خمسة
سبعة ثلاثة تسعة وهكذا،
فمن قال خمسة أراد الأيام، ومن قال خمسا أراد الليالي، وفيه تجوز. قوله قال إحدى عشرة، زاد في رواية عمرو بن عون قلت يا رسول الله، قوله شطر الدهر بالرفع على القطع، ويجوز النصب على إضمار الفعل، على إضمار فعل.
صم شطر الدهر أو صام شطر الدهر.
والجر على البدل من صوم داود عليه السلام،
صوم داود شطر الدهر بدلا من صوم داود. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله صم يوما وأفطر يوما، في رواية عمرو بن عون صيام يوم وإفطار يوم، ويجوز فيه الحركات أيضا،
يعني الرفع والنصب والجر.
قال وفي قصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذه من الفوائد غير ما تقدم هنا وفي أبواب التهجد، بيان رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهم،
حيث زار عبد الله بن عمرو بن العاص ليبين له هذه المسألة. نعم.
قال: وحثه إياهم على ما يطيقون الدوام عليه، ونهيهم عن التعمق في العبادة لما يخشى من إفضائه إلى الملل المفضي إلى الترك أو ترك البعض.
ولعل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أحس بذلك في آخر أيامه بعد أن طال عمره، وتمنى لو أنه أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد ذم الله تعالى قوما لازموا العبادة ثم فرطوا فيها، وفيه الندب إلى الدوام على ما وظفه الإنسان على نفسه من العبادة، وفيه جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة والأوراد ومحاسن الأعمال.
وهذا لا يعد من الرياء إن قصد به يعني إظهار ما وهبه الله وأكرمه ومنحه من الفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الرياء، وفيه جواز القسم على التزام العبادة.
نعم.
وفائدته الاستعانة باليمين على النشاط لها، وأن ذلك لا يخل بصحة النية والإخلاص فيها.
نعم.
وأن اليمين على ذلك لا يلحقها بالنذر الذي يجب الوفاء به،
إنه يلحقها تكفير كفارة يمين. نعم.
قال: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف.
نعم.
وأن النفل المطلق لا ينبغي تحديده، بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأوقات والأحوال
حتى لا يقع في الحرج. نعم.
قال: وفيه جواز التفدية بالأب والأم،
حيث قال: فداك أبي وأمي. نعم.
قال: وفيه الإشارة إلى الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أنواع العبادات،
حيث قال له: إن أفضل الصيام صيام داود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه أن طاعة الوالد لا تجب في ترك العبادة، ولهذا احتاج عمرو إلى شكوى ولده عبد الله، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ترك طاعته لأبيه. قال:
لأن هذا من يعني من باب حمل الإنسان على فعل الخير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه زيارة الفاضل للمفضول في بيته،
حيث زار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص في بيته. نعم.
وإكرام الضيف بإلقاء الفرش ونحوها تحته،
حيث ألقى إليه بالوسادة، وإن كانت وسادة حشوها من ليف، لكن هذا هو المقدور عليه ويعد نوعا من الضيافة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وتواضع الزائر بجلوسه دون ما يفرش له، وأن لا حرج عليه في ذلك إذا كان على سبيل التواضع والإكرام للمزور. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب صيام أيام البيض 13 و14 و15.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.